بعد لحظات ستستمعون إلى برنامج ليالي يمال الشام، صوت الجالية العربية السورية في مونريال. إذاعة الشرق الأوسط يهمها إعلامكم أنها غير مسؤولة عن محتوى البرنامج التالي وكل ما يرد فيه من أقوال وآراء ومواقف وتعليقات وما إليه، فاقتضى التنويه.
هذا البرنامج برعاية ميزون كوارتز فورم، أكبر صالة عرض وأوسع تشكيلة من الجرانيت والبورسلين في مقاطعة كيبك. ترانس كنديا 2160-514-447-1109.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للـ10 مساء. اليوم الأربعاء 16 تشرين الأول نوفمبر 2022، وأول الكلام لسوريا صباحك خير وبركة. عم تسمعونا عبر موقعنا الإلكتروني sham.ca وعبر موجات إذاعة الشرق الأوسط AM والFM وأيضا عبر تطبيق ME Radio. وأولى فقراتنا لليوم ما لا تعرفه مع عمار، واليوم عن عجائب الدنيا السبع. مو هن نفسهم يلي نحن منعرفهم، رح تتعرفوا على عجائب تانية. كلمتين وبس مع سميرة، وعن أخبار السوشيال ميديا بفقرة ترند مع إيناس. حوار مفتوح اليوم، هل تحدد البيئة الاجتماعية والاقتصادية النجاح؟ شفنا كتير من المشاهير طلعوا من بيئات مختلفة، لكن يعني رح نتعرف أكثر. بتمنى يعني اسمع مداخلاتكم وتتصلوا فينا على رقم 514-745-6789. أيضا عنا كنوز من الشرق مع زميلنا سامي هلال. اليوم فعلا طرب وإبداع الموسيقى تتكلم بتوقيع الفنان المبدع إلياس الرحباني. كلكم بتعرفوا قديه عنده موسيقى رائعة. هاي هي فقراتنا لليوم أعزائي المستمعين، بتمنى تنال أعجابكم. شاركونا إما بالكتابة على موقعنا الإلكترونية sham.ca أو بالاتصال على رقم 514-745-6789. فاصل ومنرجع لكم مع الأخبار.
مهما العاشق جن جنونه، مهما عرف مهما رف ومهما صار ومهما ليل غطى نهار، مهما العاشق جن جنونه ومهما عرف وفاء ظنونه، مهما رف ومهما صار ومهما ليل غطى نهار، يرجع يبكي دمع سايب يسأل عنه
بالاستماع لأغنية بلدي الشام، كلمات حسين حمزة الشاعر السوري حسين حمزة، الحان الموسيقار سهيل عرفي، وبصوت فاتن حناوي وعملاق الطرب ودياس صافي.
يعني شكرا على هالاختيار الرائع لهالغنية القديمة يلي من زمان ما سامعينا. شكرا لك سامي، دائما يعني بتطربنا ونستمتع بكل غنية بتحطها. رح نرجع للأخبار. أول خبر عندي، أول شيء بمسي على زميلتي سميرة. يسعد مساكي سميرة.
مساء الخير هند، ومساء الخير أعزائي المستمعين، وسامي كمان وعمار معنا على
مساء الخير عمار. خبري الأول من الإمارات. توج الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي الطفل شام البكور بلقب تحدي القراءة العربي بموسمه السادس، وحصلت الطفل شام 7 سنوات من حلب على لقب بطلة سوريا بتحدي القراءة العربي ضمن منافسات التحدي الذي تقيمه دولة الإمارات وتشارك فيه سوريا لأول مرة. ونافست شام على اللقب على المستوى العربي إلى جانب 18 مشاركا يمثلون طبعا 18 دولة عربية، وحظيت مشاركتها باهتمام عربي كبير لكون أصغر متسابقة بالتحدي، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي للطفلة وهي تتحدث باللغة العربية الفصحى بطلاقة متميزة، وحصلت على الإقامة الذهبية بدبي وجوائز مالية 1.3 مليار ليرة سورية تقريبا 1,000,000 درهم درهم طبعا إماراتي، وراتب شهري مقداره 50 مليون ليرة سورية طبعا مقدمة من سوريا، وستصبح سفيرة الطفولة والقراءة للعالم. ورح تقدم كمان محاضرة بسويسرا، محاضرة عمرها 7 سنين لضرورة القراءة للأطفال بخلق شخصياتهم العلمية. كمان فيلا وسيارة هدية مع بطاقة سفر بتزور فيها العالم مقدمة من دبي. نتمنى وبيشد تحت 100 سطر انه تهتم الجهات الحكومية فيها لتكون حتى يكون لها مستقبل باهر ترفع اسم سوريا. ما بكفيها الجوائز، لازم تكون ايضا برعاية كبيرة لحتى تقدر تحقق نجاحات. هذا خبري الأول. خبرك سميرة؟
بس بحب أعلق على شام. يعني أنا سمعت على الانستغرام وسمعت على تيك توك، إيه فظيعة كتير البنت.
يعني في بيقولوا إنه عبي، يعني هي طبعا بتحفظ ملقنة، بس كتير صعب إنه إنسان يحفظ
منه سهل بهالعمر.
بعدين شفت لها مقابلة بالتلفزيون السوري بكل طلاقة بتحكي باللغة العربية الفصحى. قالت إما يعني سأل المذيع إنه طيب كيف عم بتضبط الحركات وكيف عم بتضبط يعني التشكيل، قالت يعني وهذا حكي منطقي انه البنت بالسليقة بتعرف التشكيل لانه بتسمع وبتقرأ دائما والقراءة الدائمة طبعا بتحسن كتير.
بس بحب اقول كمان انه سوريا شاركت بعدة ما يعني عدة اطفال شاركوا باسم سوريا، ولكن هي اللي ربحت طبعا نظرا لصغر سنها ولشخصيتها وهضامتها ويعني وسرعة البديهة تبعها، سرعة الاجوبة تبعها. نتمنى لها طبعا المستقبل، لها مستقبل كتير حلو حتى لو ما اندعمت بصراحة. هلا رح احكي، انا رح ارجعكم شوي هيك على العقارات يعني
طبعاً
على جنب، بس
كونك
وكيلة عقارات بس ما عم نحكي يعني عن البيع والشراء، بس هلا رح نحكي عن الاجار. بتعرفي هند انه بسبب الفائدة المتزايدة في كتير ناس رجعوا للاجار لانه ما بقى يقدروا يشتروا، بس لازم يكونوا حذرين بصراحة لانه صار في عنا كتير فروتش بيقولوا له تحايل وعندهم طريقة ليوقعوا ضحاياهم. مثلا بيحطوا بيوت للأجار مثل البيوت للبيع اللي منحطها يعني نحن على سانتريس، وفي كتير زباين قالوا لنا أنه صار معهم هالشي طبعا لأنه عم يتعاملوا معنا نحن لنبع لهم بيتهم مثلا، فقالوا لنا أنه في ناس اجوا ودقوا على الباب على أساس بدهم يزوروا أنه هو للأجار، طبعا كان مضحك عليهم. وكيف صار؟ قالوا لهم انه نحن دفعنا $1,500 سلف قبل ما نجي نزور. فبصراحة في شركة طبعا وهمية على الانترنت بتحط نفس اعلان البيوت اللي نحن بنحطها على السيت تبعنا سانتريس مثل العادة، ونفس الصور ونفس الوصف لتستعملهم على اساس هذا البيت او هالشقة هي للاجار. هلأ مثل ما قلت لك أنا المحتالين عم يطلبوا دفعة سلف من اللي بدهم يستأجروا
بدون ما
قبل ما يروحوا. هلأ طبعا لا تنسي إنه في كتير ناس يعني هن بيقولوا لهم هاي ديبو، يعني هاي سلف ما رجع لكم إياها إذا ما عجبكم البيت ما حبيتوا البيت، فبيحولوا لهم المصاري قبل، ولما بيجوا على البيت بيكتشفوا إنه هن كانوا ضحية
تلاعب.
هذا بموريال، حتى مو بس بموريال، مؤخرا راح للضواحي يعني طلع صار مثلا بالنور صار بأبعد كمان. في كتير وكلاء عقاريين نحن نحكي مع بعض عنا نشوف شو بيصير، فعم بيقولوا انه حتى انه عم بيشوفوا البيوت اللي هن عم يحطوها للبيع على الماركت بليس على اساس انه هي للأجار، بيستعملوا نفس الوصف بيستعملوا نفس الصور. فهلا شو لازم نعمل، شو لازم ينعمل بصراحة؟ اولا اول شيء لازم نتعامل مع وكيل عقاري لانه هو الموثوق، هو نقابي يعني ما فيه يخالف القانون وموثوق فيه، وما نبعت اي دفعة لحدا مهما كانت، يعني ما حدا بيبعت دفعة لحدا ما بيعرفه او قبل. بس بتعرفي انه في ناس كتير مهاجرين مثلا بيجوا لهون ما بيعرفوا شو القوانين، بفكروا انه هي هذا هو المتعارف عليه هون لانه ما عندهم خبرة، عشان هيك لازم يروحوا لعند ناس عندها الخبرة موثوق فيها. ثاني شيء في منهم بيحجزوا من برا من بعيد كمان قبل ما يجوا لهون، بدهم يستأجروا او شيء بيدفعوا من هنيك بيحولوا المصاري، واول يوم بيوصلوا فيه لهون مثلا بيروحوا ليشوفوا البيت، هدول اللي بيكونوا الضحايا اكتر شيء. هلا شو لازم كمان ينعمل؟ اهم شيء انه لازم يروحوا يقدموا شكوى بالبوليس لهالمحتالين هدول، وبصراحة في كتير كمان بيشتغلوا بدون شهادة، يعني لازم يعرفوا انه اللي عم يشتغل بالعقارات هو فعلا وكيل عقاري، لانه في ناس كتير بتعمل حالة وكيل عقاري ما معه شهادة ومنه دارسة ورغم هيك بيحاسب على أساس أنه هو وكيل عقاري. فهدول لازم يحاسبوا، لازم يروحوا طبعاً، يعني إذا ما قدموا للبوليس البوليس ما رح يعرف. هلا البوليس لسه ما عمل دوسيه، ما عمل يعني ما ركب دوسيه، لانه هلا في 6 حالات تقريبا، ولكن 6 حالات هلا ورا بعضهم هذا كتير، يعني معناتها شيء كبير،
شغله يعني موجوده وبدت تنتشر يعني.
فبس هذا لما بيروح على البوليس ونحن منوقف هالعالم هاي، معناتها نحن عم نخفف من قدر الناس اللي رح تستغفل أو ينضحك عليها بالمستقبل.
أكيد لازم، مهمة كتير يعني، خاصة بهالبلد أنه مهمة كتير. يمكن بتلاقيها ببلاد عربية أنه الدلال منسميه لا عنده شهادة ولا شيء، ولكن بالخبرة صار هيك، لكن هون لا يمكن تتعامل مع أي حدا ما عنده صفة رسمية معينة. أنت كوكيلة عقارات بيعتمدوا عليكي، بتدوري لهم على شقة للأجار، وبتحميهم كتير من الاحتيال. أكيد
يعني. لا ما في مجال للاحتيال يعني، كله واضح طبعاً، وكله بوراء وكله طبعاً موثق. هي طبعاً بلد الأوراق، عرفتي، لتحفظ لك حقك،
صح،
تحفظ حق البائع وحق الشاري، حق المأجر وحق المستأجر. ولكن لازم يكون ضمن يعني ناس متخصصين، من خلال أكيد ناس متخصصين معترف عليهم.
طبعا خبر التالي من موريال، انتبهوا بمطلع العام الجديد 2023، يعني بعد كم أسبوع، تستعد مدينة مونتريال لزيادة بعض الغرامات المتعلقة بوقوف السيارات من 15.8% إلى 17.6%. رئيسة اللجنة التنفيذية بمدينة مونتريال بررت القرار قائلة: ما يجب أن نتذكره هو أننا نعاقب السلوك السيء، يجب أن تكون الغرامة مرتفعة لتشجيع الناس على تغيير سلوكهم. وقوف السيارة بمنطقة حظر التوقف سيزيد من $61 إلى $71. وقوف السيارات بممر محجوز للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة إلى $271. هالزيادة هيتصور ورح تولد إيرادات بحدود $9 مليون، يعني رح تكسبها البلديات بهال يعني من خلال مخالفاتكم. انتبهوا كتير قبل ما تصفوا سيارة انكم تدوروا تشوفوا تقروا كل شيء، مرات بيبقى ما كتير واضح. شو رأيك عمار؟
انا اكيد مع القرار، لانه اكيد بناشد كل الناس انه ما تخالف، والحكومة تخالفهم اذا مخالفين. بساريت هدول الملايين اللي عم يحكوا عليهم يساونا فيهم الطرقات والحفر اللي موجودة بكل حارة في مونتريال.
اكيد انت بتروح، لانه انا وياك نفس،
نعم،
اذا بدنا نروح المطار ناخد نفس الطريق لانه ساكنين بنفس البناية تقريبا. قديش الطريق بشع لتروح على المطار، ما معقول الدوار يلي بيفصلك
اللي
عن
الـ40 عن 25
ما شو هاد؟
يعني لو مارر بأي حرب بالشرق الأوسط كان ما بيكون مدمر بهالطريقة. هذا هو الطريق اللي بسموه مبعجر تماما. ليش طريق روكلاند نفسه من جنب سنتر روكلاند، مو روكلاند الأكادي اللي على يسار روكلاند، طريق بتخافي تمرقي منه يعني. أنا ما بعرف المسؤولين بهاي البلد ما بيمروا من هاي الشوارع يعني
ما بينخبط
دولاب، فما عندي مشكلة يخالفونا، بس ياري تصلحوا لنا الطرقات.
برافو عليك، اقتراح. شو اقتراحك او شو خبرك؟
انا خبري، انا بطير فيكم لبعيد يعني،
نمشي يلا،
رح اخذكم على الهند. صار لنا زمان ما حكينا على الكوفيد، ونحن في ناس مثلا تتجنب انه تاخذ اللقاح لانه عم نعتقد انه اللقاح عم يسبب لنا شغلات تانية ومضاعفات تانية، ولكن في عنا واحد هندي اخذ 11 جرعة. تصوري موظف بريد هندي متقاعد يدعى برهم ديو ماندال تلقى ما لا يقل عن 11 جرعة من لقاحات فيروس الكورونا. وهو ليش قال عم يجي يروح ياخدهم؟ لأنه تحسنت صحته كتير، قال عم يحس أنه صحته تحسنت. وقال ماندال أنه اللي عمره 84 سنة أنه نجح بخداع العاملين بمجال الصحة ونظام المراقبة الحكومي بذهابه لمركز تطعيم، مراكز تطعيم مختلفة، واستخدام أرقام هواتف أقاربه بطاقات هوية مختلفة بكل مرة، وما انكشفت الخدعة لحتى راح لحتى ياخد الجرعة 12 من اللقاح. هون وقتها قبضوا عليه وأمر أمروا المسؤولين بأنه إجراء تحقيق بأسباب التقصير اللي لحق بنظام المراقبة المتطور يخزي العين كتير لإدارة اللقاحات وأدى إلى الفشل بالكشف عن هالاختراق هذا. وأعلن ماندال بتصريحات للصحفيين أنه كل ما في الأمر أنه كان عم بيحاول تحقيق أقصى استفادة ممكنة من أمر مفيد أنه الحكومة عملت هاللقاح
مجاني
وهات منه كتر. وهو قال أنه كان عنده آلام بالظهر مزمنة ما عاد حس فيها وما عاد صار عنده نزلات بردية بردية أو سعلة مثل المعتاد، فمشان هيك حب يروح يستفيد أكثر ما فيه من اللقاحات.
ولله في خلقه
في شؤون ونحن عم ما بدنا
رح أرجعكم على مونريال. الإعلان رسميا عن بدء وباء الإنفلونزا من قبل وكالة الصحة العامة الكندية، طبعا هالشي هذا حسب بيانات وتقرير مراقبة الإنفلونزا. وإجا بالتقرير الأسبوعي للوكالة جميع مؤشرات المراقبة تتزايد ومعظمها أعلى من المستويات المتوقعة النموذجية بهالوقت. وحذر مسؤولو الصحة العامة من أن المستشفيات بجميع أنحاء البلاد مثقلة بالفعل بالإنفلونزا، مما يؤدي إلى تزايد الدعوات إلى إلزامية ارتداء الكمامات. بتحطي ماسك ولا ما كتير؟
هل أنا أبدا ما بحط الماسك؟
لا قصدي هلأ مع هالدعوات يلي عم نسمع أنه في كتير إنفلونزا.
هلأ أنا دايما بيعملوا أنه دايما بينبهوا بيقولوا قبل كل جائحة، لأن إحنا الجائحة أنه ما انتهت إنه بالنسبة إلهم، وكل ما عم بتزيد يعني. فبس وهلأ كتير عم بقرأ أنه الإصابة بالكورونا لعدة مرات عم بتسبب كتير شغلات لصحة الإنسان
يعني.
بس إذا هو شر لابد منه يعني، حتى مشو ما عملتي رح تنصابي فيه. حطيتي الماسك ولا ما حطيتي الماسك؟
طيب
فبالأماكن المكتظة مثل ما بيقولوا لما بيكون في ناس كتير أوكي. سينما
ممكن،
حفلات anyway. نرجع للهند. رح أرجع للهند لأنه هذا الخبر حلو كتير، رح يعجبنا ورح يعجب كل السيدات في العالم. بس هدول ما بنستفيد منها، لازم نروح على الهند.
هاتي نشوف.
فبالهند صار لهم 700 سنة بصراحة عم في سوق لبيع الأزواج. إذا
يعني الوحدة بتبيع مثلا زوجها؟
تروح لا بتشتري. مو تبيعه، تشتري. فولاية بيهار
هي فرصة لأنه تبيع وتشتري، ما في مشكلة.
هاي فكرة تانية، هاي هو سوق تاني.
رح اقترحها على السفارة الهندية.
إذا تستضيف ولاية بيهار الهندية سوق فريد من نوعه غريب لبيع العرسان، تجي النسوان مع عائلاتهم ليختاروا الأزواج المناسبين. بكل سنة بيتجمعوا آلاف الرجال تحت أشجار البيبال بمنطقة السوق المحلية بمنطقة مدهوباني بولاية بيهار الهندية، وبينتظروا لحتى يتم اختيارهم من قبل العرائس المحتملين. حلوة القعدة. بيزعم انه سوق العريس هذا بيتم لمدة 9 أيام، بضل كمان مو انه يوم يومين.
بالاسعار مثلا
اكيد هلا رح يجيك الحكي. هن شو بيعم بيقولوا عليه السوق اسمه سوارس ميلا او سبهجاشي. بلشوا رجا هاري سينغ من سلالة كارنات من أكثر من 7 قرون لتسهيل العثور على الزوج المناسب من مجموعة متنوعة من الرجال. بيتم تسعير كل عريس، هلا رح جاوبك، بناء على قدراتهم بما فيها مؤهلاتهم التعليمية وخلفيتهم العائلية. تخيلي إنك تروحي على السوق لتروحي تختاري شريك حياتك. طبعا هذا جنوني، ولكن بالوقت خاصة بالوقت الحاضر، ولكن هذا اللي عم يصير بالضبط، انه النساء ببيهار بيختاروا ازواجهم برفقة عائلاتهم، بيتصفحوا العروض المتاحة وبيطلبوا اثباتات كمان. يعني مثلا تجي تقلي لهم شو انا عامل شهادة، بدهم اثبات، بياخدوا شهادة الميلاد، شهادات المدرسة، واذا شافوا انه الشخص بيعجبهم وبيقدروا يتحملوا نفقات، وكمان في عنده نفقات
بدهم واحد.
هيك ما قالوا لي. فاذا عجبهم ببلشوا بقى يناقشوا بالتفاصيل. أوكي يعني قديش
كل واحدة بيدفعوا مثلا إذا في تنافس تدفع أكثر.
إيه حتى قناة الجزيرة وثقت مؤخرا أنه سوق العريس التقليدي بولاية بيهار ذكرت أنه المهندسين والأطباء والموظفين الحكوميين هن الأكثر طلب وأنه الشباب هن الأكثر شعبية، على الرغم من أنه المهور غير قانونية رسميا بالهند، وأنه أحد الأهداف الرئيسية لسوق العريس كان إلغاء المهر، إلا أنه لا يزال من الشائع بالنسبة للشباب المؤهلين أنه يطلبوا مهور كبيرة من عائلة العروس. على ما يبدو ليس للعرائس أنفسهم رأي باختيار العريس كمان، هاي الكلمة الأخيرة للعائلات، وبالنهاية بيختاروا العازب اللي بيحقق توازن جيد بين القدرة على تحمل تكاليفه والسيرة الذاتية المثيرة للإعجاب. على الرغم من أنه سوق العريس بولاية بيهار منه شائع كما كان قبل يعني بضعة عقود، ولكن بيرجع أساسا للخيارات الأكثر ملائمة مثل تطبيقات المواعدة عبر الانترنت، إلا أنه ما زال عم يجتذب الآلاف من العزاب، وبعضهم بيسافر مئات الكيلومترات على أمل أنه يتم اختياره من قبل العروس. ومن المثير للاهتمام أنه الهند عندها سوق للعرايس كمان، إذا بتحبوا سامي وعمار، تتوفر العرايس بأسعار مختلفة اعتمادا على مؤهلاتهم ومهاراتهم بالتدبير المنزلي.
نحن الحمد لله أنا وسامي مكتفيين ووضعنا ممتاز.
بس هي صحيحة
حبينا فكرة شراء الأزواج أكثر.
الأزواج أحلى.
أما شراء
بس إنه أنا ما
اللي تعبان على حاله واو.
نعم.
بس إنه إذا هو مثلا محدي اشتريته طب بس ما عجب فيها شو؟
ما دخل، هو رايح لينشرى لينباع. بتعرفي شو؟ بس فعلا عندهم المهر
شالته ينباع وينشرى. يعني
حضرت فيلم مرة انه العروس مقدمت له سيارة للعريس، واجت ام العريس قال ما عجبتها السيارة، قالت له يا بتبدلوا السيارة يا منبطل العرس
يا منبدل العريس،
والعرس يعني قائم انه عندهم ياها، عندهم يعني هاي العادات. بس منيحة هي ها.
قدين احنا عنا الرجال بيتكلف لما بده يتزوج، يعني المهر العفش حتى روب العروس.
هذا الكلام عنا وين عنا؟
ببلادنا العربية.
لا لا مو صحيح ابدا، هذا بدمشق مثلا، لما بتكوني انت دمشقية اما لما بتطلعي على بعض ما رح اقول بعيد كثير ضواحي، يعني على طريق صيدنايا في ضيعة صغيرة اسمها منين، عين منين، اللي بيعرفها بيعرف انه هي الزوجة بتجيب معها كل الكهربائيات وكل العفش، الشقة على العريس والباقي على العروس.
بس بيدفع كله. هو سلف يعني
بيدفع، هو بكفي انه هو موجود، وجود العريس كافي.
عجبتني تبع الشام.
الهند منيحة كمان
بالبيع والشراء.
بالبيع والشراء منيحة.
نرجع على خبري، عدد سكان العالم بلغ يوم أمس 8 مليارات نسمة بحسب إحصائيات الأمم المتحدة، مما يعني أنه تضاعف 4 مرات خلال 95 عام، إذ كان عدد سكان العالم عام 1927 2 مليار نسمة، بينما ازداد بمقدار مليار نسمة خلال 11 عام، إذ بلغ في العام 2011 7 مليارات. يذكر أن نسبة الازدياد السكاني تبلغ أقصاها وين؟ بالدول النامية الفقيرة القليلة الإنتاج. خبري الأخير، طبعا كلياتنا منعرف وعم نسمع كثير وعم ننتظر مباريات كأس العالم لكرة القدم، ستنطلق في قطر يوم الأحد القادم لأول مرة بقارة آسيا ولأول مرة بدولة عربية. بتشارك كندا بها الدورة هاي لأول مرة من العام 1986. ما بعرف كيف رح يكون شعورنا إذا عم تلعب مثلا قطر مع كندا، نحن كنديين رح نتحمس لكندا ولا رح نتحمس إنه بلد عربي فريق عربي لازم هو اللي يربح؟ يعني
والله أنت وضميرك يعني.
أنا بحب كندا كتير.
أنا بس
أنا كمان بحب،
أنا بحب اللعب الحلو.
ايه كمان في العاطفة هون، يعني بتلعب دور الانتماء، بيلعب دور يعني كمان
يعني انا انتمائي مثلا لفريق الماني، فلما بتلعب دولة عربية مع كندا صار كتير الموضوع صعب علي.
والله
بنشوف
بنتابع يوم الاحد ان شاء الله. هاي كانت اخبارنا لليوم، الفقرة القادمة مع عمار تعوا نسمع معه عجائب الدنيا السبع بعد الفاصل.
للنوعية والخدمة الممتازة عنوان واحد، بيبلوس، أطيب المنتوجات الشرق أوسطية واللحوم الطازة.
سوبر مارشي بيبلوس بيقدم لغاية يوم الأربعاء رسبار بويلز من أنكل بوب كيس 5 كيلو $9.99، جبنة عكاوي فاكيوم من سيدار $7.99 الباوند، شيش طاووق $5.90 الباوند، السجق $6.81 الباوند، بندورة بعنوقة $1.50 الباوند، حامض حبة كبيرة لعشرة $3.50، وسبانخ مجلدة من سيدار كيس 750 جرام $3.50.
بيبلوس 175 كود فيرتو فيل سان لوران، الموقف مؤمن.
نيسان جابرييل جان تالون بيقدم خلال ايفينمون ديفي لاكسيون سنترا 2022 ان لوكاسيون على 24 شهر ب $61 بالاسبوع مع 14.95 داون بيمنت. الكيكس 2022 ب $62 بالاسبوع لوكاسيون 24 شهر مع 16.95 داون بيمنت، والكاش كاي 2022 ب $67 بالاسبوع لوكاسيون 24 شهر مع 19.95 داون بيمنت. احجزوا سيارتكم اليوم عند نيسان جابرييل جان تالون على 3500 جان تالون ويست 514-509-7777 أو nissangabrieljantalon.com.
لك الحمد لله على السلامة، كيف كانت سفرتك؟
يا لطيف بتجنن. أول شيء خليني أشكرك لأنك بعتني على سفريات مايسترو. يعني شو بدي أحكي لك؟ لا أحكي لك، استقبال وسيرفيس لك، حتى سعر البطاقة روعة.
رح تقليدي لكن ليش بعدتك لعندهم؟
لا وحذر، شو حكيت معهم من لبنان وساعدوني، شكلي كان لازم اسمع كلامك من زمان.
يا ما قلت لك وما صدقتيني.
وكمان في شغلة لك، طلع الجماعة عن جد بيحكوا لغات، لما بتتصل فيهم مرة بيردوا عليك باللبناني مرة بالسوري.
لسه ما شفتي شي، وبيردوا بالحمصي والحلبي والجزراوي والأرمني والشامي يا بي. فواياج مايسترو متخصص بالسفر للدول العربية والشرق الأوسط والديستيناسيون سولي، سان كان كات ترواويت آن آن نف 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 514-381-1999. جرب مايسترو مرة ما بتغير عنه بالمرة.
وقت اجينا موريال فكرنا انه ما رح نلاقي مطعم ناكل عنده لقمة طيبة او نلتقي فيه مع احبابنا او حتى نحتفل بمناسباتنا، بس تغيرت كل قناعاتي وقت اللي زرت مطعم روزانا، المطعم اللي بيقدم اطيب اكلات المطبخ السوري الاصيل والشرق اوسطي مع منيو الاكارت، سيرفيس كيترينج وجو عائلي. ريستو لونج روزانا، اجمل وارقى صالات موريال، ملتقى لرجال الاعمال وعنوانكم للاحتفال بكل مناسباتكم مثل أعياد الميلاد، الأعراس والحفلات الخاصة. مطعم روزانا بيفتح 7 أيام بالأسبوع على 1320 مارسيل لوران، تقاطع تيمنز 514-332-2222. ترقبوا الافتتاح قريبا.
مطعم روزانا بحاجة لعمال من كافة الاختصاصات، للاتصال على الرقم 514-332-2222.
مشروع التاج السكني بمنطقة هانتسيك الحيوية بالقرب من كورنيش فلوري ومحلات أدونيس والمارشي سنترال، والمخدم بالطريقين السريعين 15 و40. شقق مثالية فاخرة تتناسب مع جميع الاحتياجات من غرفة نوم وحتى 3 غرف نوم، ارتفاع الأسقف 9 أقدام مع عازل للصوت بين الشقق. للمزيد من المعلومات الاتصال بالسيد جوزيف قبعين على الرقم 514-969-6929 54-969-6929.
صار الوقت لتقدم طلب جنسية، عم تفكر تجدد بطاقة الإقامة، بدك تدعي أهلك يجوا يزوروك، عم تدرس وبدك تعرف كيف بدك تحصل على الإقامة الدائمة، عم تشتغل وبدك تستقر بكيبك، قدمت لجوء وبدك مشورة، وصلت جديد وبدك تعرف شو بدك تعمل، اتصل بس على الرقم 514-932-2953 المركز الاجتماعي لمساعدة المهاجرين CSAE 75 سنة برفقة المهاجرين وكتير من الخدمات.
عالطيب عالطيب قرب قرب عالطيب.
لمن لديه الرغبة في العمل، بولونجري ومخبز طيب بحاجة لموظفين، عجان، تقني آلات وعمال تعبئة. للمهتمين الرجاء الاتصال على الرقم 514-862-5832 5842.
إذا بتحب تحصل على سيارة بتمنحك ميزات قياسية عالية وأمان لفصل الشتاء، كيا جابرييل ويست بتدعيك تجي اليوم وتحجز سيارتك الجديدة من مجموعة السيارات اللي وصلت مؤخرا مثل سبورتج والسورينتو 2023 ستاندرد إبريد أو بلاجين، واللي تمت إعادة تصميمهم بشكل مميز. كما بإمكانك حجز سيارة كهربائية من كيا الـ EV6 All-Wheel Drive اللي صنفت أفضل سيارة عام 2022. كيا جابرييل ويست، خيارك الأفضل والأول. على 250 كريمازي ويست 514-695-7777 أو كيا جابرييل ويست.com.
البيت مو بس حيطان وشبابيك، البيت هو شي ملموس معه طولة بأحلامنا الكبيرة لنعيش فيه ويعيش فينا. والعقارات بلنا بس نتعهد بناء وعقوده من مضية، بل هي تطوير مدروس وتسويق محترف. مع وكيل العقارات سميرة حكوم فيك تستثمر، تتملك أو تستأجر بالمكان الملائم والتوقيت المناسب لعقار سكني أو تجاري. سميرة حكوم، خبرة، ثقة واحتراف. للتواصل الاتصال على رقم 514-465-7287.
وصلنا لفقرة ما لا تعرفه اليوم عن العجائب السبع. كنا تحت الهواء قاعدين أنا وسميرة عم نتحذر،
عم نحاول نعد
عجائب الدنيا السبع. ولا واحدة منهم
هلا ولا واحدة بصراحة قول ليش ولا واحدة من اللي عديناهن. هلا هالجملة اللي بتقول عجائب الدنيا السبعة بتعني بالضبط بالأصل هي لمنشآت معمارية رائعة عظيمة على مر التاريخ، عظيمة لدرجة إنه صارت تعتبر عجيبة من العجائب. هن سبعة حسب الكتب اليونانية القديمة، القديمة يعني عم نحكي القرن الأول والثاني قبل الميلاد، تخيلي قديش عم نحكي 3-4000 سنة لورا. كل الكتب والمخطوطات عبر التاريخ بتذكر إن هن سبعة. طبعا ليش سبعة مو أكتر مو أقل؟ السبب هو إنه المرة الأولى اللي انذكر العجائب طلع هالموضوع باليونان، والرقم سبعة هو رقم كتير مميز عند اليونانيين وعند غيرهم، يعني ضل في كتير ناس رقم الحظ طبعا سبعة وعنا، فباليونان قالوا سبعة ومن وقتها ضلت العجائب سبعة. الغريب إنه كل عجائب الدنيا على مر التاريخ تقع حول حوض البحر المتوسط، يعني بعمرنا ما سمعنا واحدة من العجائب بأمريكا أو
بكوستاريكا،
ولا من 500 سنة موجودة أمريكا، من 500 سنة لليوم. هلا كل العجائب كانت هون بيئة، ولا بآسيا. طب آسيا أقدم يفترض من الشرق الأوسط أو من أوروبا على الأقل، ما موجود.
سور الصين العظيم
ما له من العجائب بالأصل. هون القصة، العجائب كلهم الأصليين اللي معروفين هن حول البحر المتوسط. الغريب كمان إنه بكل الكتب القديمة لم يذكر ولا مرة إنه الأهرامات من العجائب أو تمثال أبو الهول من العجائب. العجيبة هو الهرم الأكبر، هرم واحد. مش دائما بنغلط ونقول الأهرامات، أهرامات مصر من العجائب، هو بس هرم واحد، هرم خوفو. طبعا رح نجي لهرم خوفو بالتفصيل لاحقا، بيستاهل ينحكى عنه. الغريب كمان انه من جميع عجائب الدنيا المعروفة القديمة او بالكتب القديمة بالنسخ القديمة، ما ضل من العجائب غير عجيبة واحدة هي الهرم الاكبر، العجائب كلهم اتدمروا. هلأ يمكن ان الاوان نذكر العجائب السبعة باول نسخة لاول كتاب نذكر فيه عجائب الدنيا السبعة. واحد، حدائق بابل المعلقة. الحدائق هي واحدة من العجائب. هيكل أرتيمس، الهرم الأكبر، تمثال زيوس، ضريح أو قبر موسولوس، منارة الإسكندرية، وتمثال رودوس. هلا ما حلوين الأسماء، مبين كلهم شغل يونان. أرتيمس وزيوس ورودوس وموسولوس، هي أصلا هي كلمات يونانية وآلهة يونانيين. رح نجي لهم طبعا، هذون أربعة لحالهم، واثنين بمصر، منارة الإسكندرية والهرم الأكبر، وحدائق بابل المعلقة. هلأ بالمرور سريعا على العجائب لنحكي شوي عنهم واحدة واحدة. حدائق بابل المعلقة من اسمها مبين، تقع بالعراق بمحافظة بابل، تحديدا بمدينة الحلة. هي العجيبة الوحيدة اللي يعتقد انه اصلا معنا موجودة، يعتقد انه اسطورة. هي العجيبة لهلأ لليوم ما في 100% اشياء تؤكد.
يعني كيف استندوا لكن على انه
أيوة.
عجيبة
شافوا، شافوا نقوش على بعض الجدران لأشياء بتشبه اللي بمخيلتهم. يعني انا رحت لكل الصور اللي بتدل على حدائق بابل المعلقة، كل صورة شكل، كل صورة مختلفة، شيء مدور، شيء ملفوف هيك مثل البرج لفوق، شيء عبارة عن كأنه أبنية طابقية متسلسلة. لكن هي بالنتيجة ما في شيء بأكد 100% إنها موجودة، لكن هي عبارة عن حدائق بنيت ببابل. كانت هي أول تجربة زراعية عمودية بالتاريخ. يعتقد انه انبنت عام، يعتقد انه انبنت عام 600 قبل الميلاد، وسبب بنائها هو محاولة ارضاء الملك نبوخذ نصر الثاني لزوجته أميتس الميدونية، هيك اسمه. كانت تكره العيش على منطقة مسطحة، وتقول له انا نفسي بجبال وغابات مثل موجودة بأوروبا. فبكل بساطة بنى لنبوخذ نصر مبنى عالي كتير طابقي وعبى بالأشجار والحدائق. يعني شو بدي أقول لك، هيدهن يعني بنى لعجيبة من العجائب من أيام نبوخذ نصر، ما نكون إعلام. العجيبة الثانية الهرم الأكبر أو هرم خوفو، نحن هيك بنعرف اسمه. كما ذكرنا من قبل، الهرم هو العجيبة الوحيدة اللي ضلت موجودة، لأنه أصلا هلأ رح نمد على العجائب ونشوف كيف وين راحوا. إن الحدائق بابل أصلا ما موجودين هلأ، ويعتقد أنه ما كانوا موجودين. الهرم خوفو هو الوحيد اللي لا يزال قائم حتى اليوم، ومسجل بموقع اليونسكو للتراث العالمي. موقعه طبعا بمصر بجنب القاهرة بمحافظة الجيزة بالجيزة. بني عام 2560 قبل الميلاد، يعني عم نحكي بشي 4000 سنة. شيد كمقبرة لفرعون، فرعون لا أو لأسرة فرعون، للفرعون اللي اسمه بذاته خوفو. استمر بناء الهرم، بناء هرم خوفو 20 سنة.
واو.
لبنو. ظل الهرم الأكبر خوفو اللي ارتفاعه 150 متر تقريبا، يعني 50 طابق. انت بدك تتذكري او تتخيلي من 4000 سنة يبنوا بناء ارتفاعه حوالي 50 طابق، ظل هو اعلى بناء على الارض لمدة 3800 سنة. ظل 3800 سنة هو اعلى بناء، حتى انبنت كاتدرائية لينكولن عام 1300. حديثا يعني من 700 سنة بنوها. بيوزن الهرم وزنه حوالي 6 مليون طن.
واو، لأنه حجر
كله. تم تقطيع وتحريك كل كتلة حجرية على مدى 24 ساعة لمدة 20 سنة.
واو،
24 ساعة عم يشتغلوا في الهرم لعشرين سنة لقدروا يشيدوا بمنطقة بعيدة أكثر من يعني أكثر من هون وتورونتو، المنطقة اللي كانوا يطلعوا منها الحجار ويقصوهم يصيروا مكعب ينقلوهم هالمسافة كلها مئات الكيلومترات.
أي وأشخاص عم يحطوا،
ما في شيء، كانوا يستعينوا بالحيوانات وأشجار على مثل عواميد ويجرون جر. يعني من المميز بهالهرم ليعطيها العظمة أو الفرق بينه، من يعني هو في قاعدة بالأصل تحت بأوله اللي عم تحمل هالكتل الحجرية، القاعدة فيها مليون حجر.
واو.
بس القاعدة هذا الهرم اللي فيه مليون حجر بين أوله وآخره بيفرق حوالي أقل من 2 سنتيمتر. فأنت بدك تتخيل هنا شو عملوا للهرم. للي ما بيعرف كيف مبنى الهرم، هاي المنطقة كان الجبل أصلا سطحوها ليبنوا الهرم عليها، عملوها مسطحة يعني، وهي أرض صخرية، فنحتوا الأرض كلها على حجم الهرم لصارت مستوية تماما بين أولى وآخرة أقل من 20 ميلي متر. يعني هالقد الدقة كانت. هرم لطلع بوزن 6 مليون طن بمليون حجر.
واو.
عجائب الهرم، يعتقد انه في اكثر من مليون سر بقلبه.
صحيح.
بيناتهم انه هو بقلبه غرفة واحدة بالنص اللي فيها القبر، بيدخلها بأوقات معينة من السنة بطريقة معينة من اليوم، بتضرب الشمس على هذا القبر.
صحيح. ما قدروا يكتشفوا،
لا كلها كانت دراسات وقتها. فوق هالغرفة في غرف معمولة بدون أحجار، يعني مفرغ بس لتخفيف الحمل على هالغرفة، مش هرم عليها. يعني التكنيك اللي كان وقتها ليرفعوا الحجار ويعمروهم ويخففوا الوزن ما بيقدروا يعملوه حتى اليوم،
يعني بقياسات متقنة مدروسة
نعم. بعد الحدائق المعلقة،
يعني هذا فعلا الهرم خوفه
جدا. طبعا في أهرامات كثيرة بمصر، في خفرة ومنقرة، وفي أهرامات وراهن لزوجات الملوك، لكن هو اللي كثير بيستاهل. يعني العجيبة الثالثة تمثال زيوس. طبعا زيوس هو كبير آلهة الإغريق أو اليونان، شيد تمثال لزيوس بمعبد زيوس بأولمبيا باليونان، مدينة أولمبيا باليونان عملوا فيها التمثال عام 450 قبل الميلاد. التمثال مصنوع من العاج والذهب وشوي من الخشب، شيد بقرار من مجلس الشيوخ، يعني مثل مجلس الشعب اليوم، لتخليد الآلهة زيوس. يبلغ ارتفاعه 13 متر ويبلغ ارتفاع القاعدة تبعه 6 أمتار، يعني مع بعضهم ارتفاعهم حوالي 20-25 متر، تقريبا 6-7 طوابق كان.
واو.
تمثال. واو. على شكل رجل. طبعا هو يعتقد انه اكبر تمثال بكان على مدى 3000 سنة. اتدمر طبعا التمثال باحد الزلازل باليونان.
خسارة كبيرة
اكيد. ضريح موسولوس كمان هذا من العجائب الاصلية، 350 سنة قبل الميلاد. موسولوس هو الملك اليوناني اللي عاش بمدينة هيليكارنا شرق الأناضول اللي بتركيا يعني اليوم، اللي اسمها مدينة بودروم، في مدينة بتركيا اسمها بودروم. هون كان هذا كله كان تحت اليونان وقتها. من كتر ما كان يبزخ هالملك اليوناني قام قرر يعمل ضريح له. هالضريح أو القبر هو عايش، يعني هو أثناء على قيد الحياة. ارتفاع هالقبر اللي بيشبه القصر بالأحرى، ارتفاعه ارتفاع 15 طابق من الرخام والعاج، الصور اللي موجودة اللي هي بتمثل هذا الضريح ما هو موجود لأنه ما في وثائق تمثله 100%، لكن حسب اللي لأول الحجار شيء بياخد العقل، يعني صور هالقبر تبعه. طبعا اليوم ما في منه غير بعض الحجار اللي وقع راح كله. بعده في تمثال رودوس حكينا عليه، تمثال رودوس بجزيرة رودوس باليونان. وقت عمره ما معروف، لكن تحطم عام 225 قبل الميلاد، ارتفاعه 33 متر، يعني حوالي 12 طابق ارتفاع هذا التمثال. تمثال رودوس اسمه تمثال رودوس هو لأنه بجزيرة رودوس، لكن اللي هو الحقيقة بيمثل شكل إنسان، وهو لآلهة الشمس هيليوس. يعني اسمه ما له علاقة بالتمثال رودوس، هو ما له تمثال شخص اسمه رودوس، هو إلا الآلهة. الغريب كمان أنه الزلزال اللي ضرب نفس المنطقة باليونان حطم كمان هذا التمثال اللي ضل 200 سنة واقع على الأرض ما حدا دقره. هو من البرونز لما وقع تحطم 200 سنة ضل
وتركوه
حطم بأرضه. يعتقد أو لا مو يعتقد، من المؤكد انه بعد 200 سنة بلش يمر تجار الخردة وكذا ويسرقون، ووصلوا فيهم لليهود اللي كانوا موجودين بسوريا. هن اللي اشتروهم، اليهود اللي بسوريا بتعرفوا بيشتغلوا بالخردة اشتروا كل القطع تبع تمثال رودوس واخدوهم وصنعوهم لشي تاني. العجيبة اللي بعدها منارة الاسكندرية، تعتبر أول منارة بالعالم، أقيمت بعهد بطليموس الثاني عام 260 قبل الميلاد، نحكي حوالي 3000 سنة لورا. ارتفاع حوالي 120 متر، يعني 40 طابق. بدك تخيلي من 3000 سنة يعملوا منارة 40 طابق. تحطمت بزلزال نفسه تبع اليونان، مرق بالمنطقة، تحطمت عام 1323.
سارة يعني عن جد هيك
تعتبر أعلى منارة عبر التاريخ كله. أخيرا هيكل أرتميس، هو معبد للآلهة الإغريقي كمان باليونان، أو كانت تدعى الآلهة ديانا وقتها. تم بناؤه عام 550 قبل الميلاد. أحرق هذا المعبد وأنهي بعد 200 سنة من بنائه ولم يبقى منه أي أثر.
أحرق يعني بفعل فاعل.
نعم.
يعني
إنه ما بالدنيا. هلأ هاي النسخة الأولى من العجائب، يعني أغلبهم الحقيقة اللي ذكرتهم من بيناتهم هو الهرم وبابل، حدائق بابل. النسخة اللي إجت بعدها هي النسخة اللي غير موثقة للأسف، يعني بيحكوا عن سور الصين، تاج محل، برج بيزا، هالقصص هدول اللي ما موثقين. سور الصين طوله 20,000 كيلومتر.
صحيح.
طب هيك بس رح نقرب للمستمعين شو يعني 20,000 كيلومتر. بتتوقعوا شو يعني 20,000 كيلومتر؟ يعني بس حطكم بصورة، من هون لدمشق، من مونتريال لدمشق 9,000 كيلو. فطول سور الصين 20,000، يعني روحة رجعة وربع تقريبا، هالقد طويل. طبعا هو بني كمشروع دفاعي عسكري ليحمي حدود الصين من الأعداء، وما تكمل. طبعا شارك فيه 300,000 صيني بيساو مدينة، عنا بالصين حارب بناية ساكنة واحدة، هدول 300,000 شخص. مات، يعتقد انه مات حوالي 20,000 شخص لا ينبنى، 20,000 من 300,000. تاج محل هو واحد من العجائب اللي نحن بنقول عجائب، هو ما هو داخل بالعجائب، هو داخل باليونسكو بس ما هو من العجائب. هو ضريح أو قبر من المرمر تماما، بناه الملك شاه جهان امبراطور مغولي عام 1650 ليضم رفات زوجته اللي اسمها ممتاز محل. بني عام 1630 ولا يزال قائم حتى اليوم.
وأفلام
للأسف طبعا طبعا هو من أجمل الأبنية بالعالم. يعتقد أو تعتقد أن بعض الجهات أو بعض الدول أنه كل دولة بتحط معايير وتسميات مثل ما بدأ، يعني كل دولة بتتمنى أنه يكون عندها دخل، هي يعني مثل لبنان مغارة جعيطة اللي فعلا بتستاهل تكون
عم يطالبوا هلا
لساته سنين وما قدروا يدخلوها، واليوم اليونسكو ما أنا كتير مهتمة بالموضوع للأسف، يعني في تصويت عالمي للموضوع لكن ما دخل
تصويت نحن يعني عالمي،
يعني عالمي. بترا بالأردن حاولوا كمان بني مدينة مبنية بالصخر بالجبال، يعني أهرامات حضارة المايا، في تماثيل بأمريكا بالجبل موجودين، برج بيزا الإيطالي بمدينة بيزا وغيرهم بيستاهلوا يكون عجائب، لكن لليوم في شيء موثق من اليونسكو لتسمية عجائب الدنيا السبعة بهالاسم بهالسبع شغلات لسه لليوم. في دول تعتقد انه في عجائب تانية مثل كندا بتقول انه شلالات نياجارا من عجائب الدنيا السبع، لكن هو حقيقة كل شيء مبني من الطبيعة ما بيدخل،
لا يعتبر
لا بده يكون من بناء الإنسان لا يدخل. لما بتطلع قائمة جديدة حقيقية موثقة من اليونسكو رح زودكم فيها بالتأكيد.
فعلا معلومات هامة وكتير يعني ما بنعرفها عرفنا عليها. شكرا لك عمار، وموعدنا معك طبعا الأسبوع القادم. فاصل قصير وبنرجع لكم مع سميرة بكلمتين وبس.
لك الحمد لله على السلامة، كيف كان سفرتك؟
يا لطيف بتجنن. أول شيء خليني أشكرك لأنك بعتني على سفريات مايسترو، يعني شو بدي أحكي لك، لا أحكي لك استقبال وسيرفيس لك، حتى سعر البطاقة روعة.
رح تقليدي لكن ليش بعتك لعندهم؟
لا وحذر شو حكيت معهم من لبنان وساعدوني، شكلي كان لازم أسمع كلامك من زمان.
يا ما قلت لك وما صدقتيني.
وكمان في شغلة لك، طلعوا الجماعة عن جد بيحكوا لغات، لما بتتصل فيهم مرة بيردوا عليك باللبناني مرة بالسوري.
لسه ما شفتي شي، وبيردوا بالحمصي والحلبي والجزراوي والأرمني والشامي يا بي. بوياج مايسترو متخصص بالسفر للدول العربية والشرق الأوسط والديستيناسيون سولي، سان كان كات تروا ويت آن آن نف 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 514-381-1999. جرب مايسترو مرة ما بتغير عنه بالمرة.
وقت جينا موريال فكرنا انه ما رح نلاقي مطعم ناكل عنده لقمة طيبة او نلتقي فيه مع احبابنا او حتى نحتفل بمناسباتنا، بس تغيرت كل قناعاتي وقت اللي زرت مطعم روزانا، المطعم اللي بيقدم اطيب اكلات المطبخ السوري الاصيل والشرق اوسطي مع منيو على كارت، سيرفيس كاترينج وجو عائلي. ريستولانج روزانا اجمل وارقى صالات موريال، ملتقى لرجال الاعمال وعنوانكم للاحتفال بكل مناسباتكم مثل أعياد الميلاد، الأعراس والحفلات الخاصة. مطعم روزانا بيفتح 7 أيام بالأسبوع على 1320 مارسيل لوران تقاطع تيمنز، 514-332-2222. ترقبوا الافتتاح قريبا.
للمهتمين مطعم روزانا بحاجة لعمال من كافة الاختصاصات، للاستعلام الرجاء الاتصال على الرقم 514-332-2222.
دقيت على الأبواب قالوا كفاية كفاية، ما فيش حاجة. وناديت على الأحباب قالوا كفاية كفاية، ومن حير دقيت على الأبواب قالوا كفاية كفاية، ده مفيش حاجة. وناديت على الأحباب قالوا هاي وفاق ومن حيرت ده القمر بيسافر سافر والصغر مسافر الفرحة بتسافر ده الحزن سافر ده القمر مسافر والصغر مسافر الفرحة بتسافر حتى الحزن سافر ده القمر مسافر والصغر
على أبواب صوت سلطان الطرب جورج والسوف الكلمات والألحان لبليغ حمدي.
الأدب لا يباع ولا يشترى، بل هو طابع في قلب من تربى عليه. ليس الفقير فقد الذهب، إنما الفقير من فقد الأخلاق والأدب. قد تسكن قصرا وتضيق بك الحياة، قد تسكن جحرا ويشرح الله صدرك، وقد يكون لك إخوة لكنك تعيش وحيدا. قد ترى أصدقاء يجملون حياتك وقد ترى الأقرباء ينسون قرابتك، وقد ترى الأغنياء يرتشون والفقراء يتصدقون، لهذا سمي الدنيا. إحسانك وتعاملك لا ينسى، فلا تندم على لحظات أسعدت بها أحدا حتى وإن لم يكن يستحق. كن شيئا جميلا وكفى. كأن أديسون وهو في السبعين استيقظ من النوم على مشهد اشتعال النار في معمله. كان الحريق كبير، أتى على كل أوراقه وأبحاثه وأدوات مختبره. وقف الرجل العجوز بهدوء يشاهد ألسنة اللهب، مما دفع ولده الذي جاء مسرعا لمشاهدة المأساة أن يقول: اقتربت من أبي وأنا خائف مما يمكن أن تفعله تلك المصيبة به. هذا رجل يشاهد جهد عمره يحترق أمامه. غير أن المدهش هو ما حدث، حيث فوجئ الابن بابتسامة هادئة قد افترشت وجه أبيه، والذي قال حينما رآه: أيقظ أمك يا بني لتشاهد هذا المشهد الفريد، أظنها لم تر نارا بهذا الشكل من قبل. توقف الابن مذهولا، وقد ظن أن ثمة لوثة قد أصابت الأب من أثر المصيبة، إلا أن أديسون قال له وقد فطن إلى ما يدور بخلده: لدينا غدا فرصة لبداية جديدة خالية من أخطاء الأمس. هذه القصة، والتي لم أتوقف على توثيق أكيد لها، مهمة جدا لاستيعاب فلسفة المصائب وقبول المرء لها. المصائب تحدث يقينا، سيموت من نحب، ويخون من نثق به، ويضيع ما نتمنى دوام امتلاكه. ستحدث المصائب لأننا لا نملك قواعد اللعبة، وعندما تقع المصيبة فالمرء منا أمام أن يجزع جزعا يذهب العقل ولا يعيد ما فات، وإما أن يصبر محتبسا على أمل أن يحمل الغد خيرا أو خبرا سعيدا. كلنا في مصيدة الأقدار، توزع علينا الحياة أوراق اللعب، والحقيقة أن الفائز ليس فقط من يملك أوراقا جيدة، وإنما من يقدر على اللعب جيدا بالأوراق السيئة. لحظات ورح نكون مع إيناس بترند. We'll be right back.
بتغني وبسألك يا روح قلبي قلبي مستني بسألك يا نور عيوني عيوني بتغني وبسألك عليك بتصحى وتقول حبيبي يا ملك انا 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 بس
كنت ورقي
أماني نظرتك لحم الأغاني رقيتك بسم الزماني نظرتك لحم الأغاني حبك الغالي سآني أحلى شهد بمن هلك يوم هواك كان يوم ميلادي وفلؤاك عيد ودادي يوم هواك كان يوم ميلادي وفلؤاك عيد ودادي عيد بفرحة عليك بتصحى تقول حبيبي يا ملك أنا 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 بس
للنوعية والخدمة الممتازة عنوان واحد بيبلوس أطيب المنتوجات الشرق أوسطية واللحوم الطازة
سوبر مارشي بيبلوس بيقدم لغاية يوم الأربعاء ريسبار بولز من أنكل بوب كيس 5 كيلو ب $9.99 جبنة عكاوي فاكيوم من سيدار ب $7.99 الباوند شيش طاووق ب $5.90 الباوند السجق ب $6.81 الباوند بندورة بعنوقة ب $1.50 الباوند حامض حبة كبيرة لعشرة ب $3.50 وسبانخ مجلدة من سيدار كيس 750 جرام ب $3.50
بيبلوس 175 كود فيرتو فيل سان لوران الموقف مؤمن
نيسان جابرييل جان تالون بيقدم خلال ايفينمون ديفي لاكسيون سنترا 2022 ان لوكاسيون على 24 شهر ب $61 بالاسبوع مع 14.95 داون بيمنت الكيكس 2022 ب $62 بالاسبوع لوكاسيون 24 شهر مع 16.95 داون بيمنت والكاش كاي 2022 ب $67 بالاسبوع لوكاسيون 24 شهر مع 19.95 داون بيمنت احجزوا سيارتكم اليوم عند نيسان جابرييل جان تالون على 3500 جان تالون ويست 514-509-7777 أو nissangabrieljantalon.com
لك الحمد لله على السلامة كيف كان سفرتك؟
يا لطيف بتجنن أول شي خليني أشكرك لأنك بعتني على سفريات مايسترو يعني شو بدي احكي لك لا احكي لك استقبال وسيرفيس لك حتى سعر البطاقة روعة
رح تقلي لي لكن ليش بعتك لعندهم
لا وحذير شو حكيت معهم من لبنان وساعدوني شكلي كان لازم اسمع كلامك من زمان
يا ما قلت لك وما صدقتيني
وكمان في شغلة لك طلع الجماعة عن جد بيحكوا لغات لما بتصل فيهم مرة بيردوا عليك باللبناني مرة بالسوري
لسه ما شفتي شي وبيردوا بالحمصي والحلبي والجزراوي والأرمني والشامي يا بي فواياج مايسترو متخصص بالسفر للدول العربية والشرق الأوسط والديستيناسيون سولي سان كان كات ترواويت آن آن نف 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 514-381-1999 جرب مايسترو مرة ما بتغير عنه بالمرة
وقت اجينا موريال فكرنا انه ما رح نلاقي مطعم ناكل عنده لقمة طيبة او نلتقي فيه مع احبابنا او حتى نحتفل بمناسباتنا بس تغيرت كل قناعاتي وقت اللي زرت مطعم روزانا المطعم اللي بيقدم اطيب اكلات المطبخ السوري الاصيل والشرق اوسطي مع منيو على كارت سيرفيس كيترينج وجو عائلي ريستو لونج روزانا اجمل وارقى صالات موريال ملتقى لرجال الاعمال وعنوانكم للاحتفال بكل مناسباتكم مثل أعياد الميلاد، الأعراس والحفلات الخاصة مطعم روزانا بيفتح 7 أيام بالأسبوع على 1320 مارسيل لوران تقاطع تيمنز 514-332-2222 ترقبوا الافتتاح قريبا
مشروع التاج السكني بمنطقة هانسيك الحيوية بالقرب من كورنيش فلوري ومحلات أدونيس والمارشي سنترال والمخدم بالطريقين السريعين 15-40 شقق مثالية فاخرة تتناسب مع جميع الاحتياجات من غرفة نوم وحتى 3 غرف نوم ارتفاع الأسقف 9 أقدام مع عازل للصوت بين الشقق للمزيد من المعلومات الاتصال بالسيد جوزيف قبعين على الرقم 514-969-6929 54-969-6929.
لمن لديه الرغبة في العمل بولونجري ومخبز طيب بحاجة لموظفين عجان تقني آلات وعمال تعبئة، للمهتمين الرجاء الاتصال على الرقم 514-862-5832 54-862-5832.
إذا بتحب تحصل على سيارة بتمنحك ميزات قياسية عالية وأمان لفصل الشتاء، كيا جابرييل ويست بتدعيك تجي اليوم وتحجز سيارتك الجديدة من مجموعة السيارات اللي وصلت مؤخرا مثل سبورتج والسورينتو 2023 ستاندرد إبريد أو بلاجين واللي تمت إعادة تصميمهم بشكل مميز. كما بإمكانك حجز سيارة كهربائية من كيا الإي V6 All-Wheel Drive اللي صنفت أفضل سيارة عام 2022. كيا جابرييل ويست، خيارك الأفضل والأول. على 250 كريمازي ويست، 514-695-7777 أو كيا جابرييل ويست.com.
مساكن مستمعينا بمونتريال وضواحيها عبر أثير إذاعة الشرق الأوسط ومن برنامجكم سوري الأول ليالي يمن الشام، معكم أنا كل أربعاء ترند، معي أنا إناس عامر. خبرنا الأول من منصات التواصل الاجتماعي، في مفاجأة جديدة تفجرها تونس، شهدت تونس توقيع أول عقد قران يكون الشهود عليه من النساء، وكذلك المأذون كانت سيدة. قالت الدكتورة ألفا يوسف والدة العروس في تدوينة لها على فيسبوك: استطاع زوج ابنتي السيد رامي أن يحقق مقاصد الشريعة، فجمع في عقد قرانه 4 نساء زوجته إلاف وشاهدتين على عقد القران، أم العريس وأم العروس وضابطة الحالة المدنية التي عقدت القران. فور الإعلان عن تفاصيل هذا الزواج زادت حالة من الجدل الأوساط التونسية، وتباينت ردود الفعل حول الخطوة ما بين مرحب بها وآخر رافضا لها معتبرها مخالفة واضحة للشريعة الإسلامية. لكن طرح أن تتولى المرأة دور المأذون ودور الشاهد هو ليس طرح جديد، تم مناقشته سابقا وأصدرت دار الإفتاء بشكل قاطع بأنه يجوز أن تكون المرأة مأذونة شرعيا. خبرنا الثاني من منصات التواصل الاجتماعي، قال جيف بيزوس مؤسس أمازون ورابع أغنى رجل في العالم أنه يخطط للتبرع بمعظم ثروته والبالغة 124 مليار دولار خلال حياته. وأبلغ رجل الأعمال أنه ينوي التبرع بثروته لمواجهة التغير المناخي والحد من عدم المساواة. تعرض بيزوس في السابق لانتقادات لعدم وعده بتكريس ثروته للأعمال الخيرية، حيث كشف عن خططه بعد أن تبرع ب 100 مليون دولار لنجمة الموسيقى وفاعلة الخير دولي بارتون لاستخدامها في أعمال خيرية. تعهد أيضا سابقا بتقديم مبلغ 10 مليارات دولار لمنظمة صندوق بيزوس للأرض الذي أطلقه في عام 2020 للمساعدة في مواجهة تغير المناخ. طبعا بيزوس غني عن التعريف أصبح أحد أغنى الأشخاص بعد أن أصبحت شركة أمازون لأسسها عام 1994 ظاهرة عالمية. استقال من منصبه كرئيس تنفيذي لشركة أمازون عام 2021، لكن ما زال رئيس مجلس إدارتها، كما هو يمتلك صحيفة واشنطن بوست وشركة بلو أوريجين للسياحة الفضائية. بيزوس اللي منح يوم الأحد دولي بارتون جائزة بيزوس للشجاعة والسياسة والتي تكرم القادة الذين يتابعون الحلول بشجاعة، تتمكن بارتون من التبرع بالمال للمؤسسات الخيرية التي تختارها. مبادرة أخرى على منصات التواصل الاجتماعي، لكن مش مبادرة بالملايين ولا بالمليارات، هي مبادرة سورية نظمتها جمعية ساعد في العاصمة دمشق بإشادة من المشاركين بفضل هدفها الخيري. تبرع بالسفرة واحضر حفلا موسيقيا. مبادرة سورية دفعت مئات السوريين للتوجه حاملين حقائب مملوءة بالملابس إلى ملعب تشرين بالعاصمة السورية دمشق، حيث تقوم المبادرة على التبرع بالملابس مقابل تذاكر حفل غنائي. طلب المنظمون من الراغبين في الاستمتاع بالأمسية الموسيقية للمطربة السورية ليندا بيطار التبرع بقطعة ملابس كثمنا لتذكرة الدخول. تأتي هذه المبادرة في ظل معاناة الاقتصاد السوري ضائقة شديدة، وتمكنت هذه المبادرة من جمع 4500 قطعة من الملابس لتوزيعها على المحتاجين في بداية هذا الشتاء القاسي. ومن تويتر الذي لا يزال جدل قائما حول التغييرات التي تحدث في منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة تويتر منذ أكمل الملياردير الأمريكي إيلون ماسك استحواذه عليها، وخاصة بعد فوضى توزيع علامة التوثيق الزرقاء الجديدة. ما أثار انتباه المغردين العرب حصرا اليوم هو وعد من الملياردير الأمريكي ماسك بالقضاء على الحسابات الآلية أو على البوت في تغريدة باللغة العربية. بالإضافة لجدل المستمر اللي بيعم بتصير وتصريحات إيلون ماسك، يمتلك إيلون ماسك القدرة على جذب الانتباه عن طريق التفاعل الكثيف مع متابعيه، فهو يحاول تارة الإجابة على استفسارات البعض وتارة أخرى يرد بتهكم على بعض الاتهامات التي يوجهها آخرون له، بينما تلقى في كثير من الأحيان اقتراحات لتفعيل عمل المنصة. خبرنا الأخير والذي تداوله مستخدمون ومواقع التواصل الاجتماعي من عالم الموسيقى والغناء هي ترشيحات جوائز الجرامي التي تم إصدارها اليوم الثلاثاء. تصدرت بيانسي نجوم الغناء والموسيقى المرشحين لجوائز جرامي لتدخل في مواجهة مع أديل وهاري ستايلز وآخرين من أجل الفائزة بالجائزة الأولى لألبوم العام. حصلت نجمة البوب بيانسي على 9 ترشيحات لأرفع جائزة موسيقية، وبذلك يصل مجموعة الترشيحات في مسيرتها المهنية إلى 88 ترشيح، لتعادل زوجها جايزي كأكثر فنان نيلا للترشيحات في تاريخ الجرامي. سيتنافس ألبومها على جائزة ألبوم العام مع ألبوم أديل وهاري ستايلز وليزو وآخرين. أيضا حصل مغني الراب كيندريك لامار الذي شارك أيضا في الترشح لألبوم العام على 8 ترشيحات إجمالا، تليها أديل وبراندي كاليل ب7 ترشيحات لكل منهما. تعيد الترشيحات هذا العام إلى الأذهان المنافسة بين بيانسي وأديل عام 2017 عندما فازت أديل وقالت من على المسرح أنها تعتقد أن الجائزة كانت يجب أن تذهب إلى بيانسي. طبعا رح نشوف النتائج او رح تتسلم جوائز الجرامي في حفل في لوس انجلوس يوم الخامس من فبراير. هيك أخباري من منصات التواصل الاجتماعي بتكون خلصت لليوم. خليكن معنا مكملين معنا مستمعينا. أنا بشوفكم الأسبوع القادم لكن برنامجنا نكمل وبعد فعلنا فقرات مهمة وممتعة مثل العادي.
شكرا لك إيناس. شكرا لك. موعدنا معك الأسبوع القادم.
شكرا هند.
لك الحمد لله على السلامة. كيف كانت سفرتك؟
يا لطيف بتجنن. أول شيء خليني أشكرك لأنك بعتني على سفريات مايسترو. يعني شو بدي أحكي لك؟ لا أحكي لك استقبال وسيرفيس لك حتى سعر البطاقة روعة.
رح تقلي لي لكن ليش بعتك لعندهم؟
لا وحذر شو حكيت معهم من لبنان وساعدوني. شكلي كان لازم أسمع كلامك من زمان.
يا ما قلت لك وما صدقتيني.
وكمان في شغلة لك طلع الجماعة عن جد بيحكوا لغات. لما بتتصل فيهم مرة بيردوا عليك باللبناني مرة بالسوري.
لسه ما شفت شي. وبيردوا بالحمصي والحلبي والجزراوي والأرمني والشامي. يا بي بوياج مايسترو متخصص بالسفر للدول العربية والشرق الأوسط والديستيناسيون سولي سان كان كات ترواويت آن آن نف 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 514-381-1999. جرب مايسترو مرة ما بتغير عنه بالمرة. أنتم الآن مع هند لطفي وفقرة حوار مفتوح.
أعزائي المستمعين أهلا وسهلا فيكم بفقرة حوار مفتوح. واليوم الحوار رح يكون تحت هالعنوان: هل تحديد البيئة الاجتماعية والاقتصادية النجاح، أو هل تحدد البيئة الاجتماعية والاقتصادية النجاح؟ الإنسان هو نتاج بيئته سواء الاجتماعية أو العلمية وحتى المهنية والاقتصادية، هذا الشيء طبعا. فهل فقط الأسرة الناجحة تخرج أشخاصا فاعلين في المجتمع؟ وهل البيئة الصحية والسليمة من الناحية التربوية والنفسية والمعنوية تنتج أشخاص ناجحين؟ أم أن أحيانا يخرج من البيئة البعيدة عن التعليم أو الأجواء الغارقة بالجهل إنسان يهتم بنفسه علميا وتحضرا؟ هناك من يقول ليس الإنسان ابن بيئته، بل هو صانع لها ومؤثر بشكل قوي فيها، وقدرات وأفكار الإنسان ومصيره لا تتأثر بالبيئة بقدر ما تتأثر هي بأصالة الإنسان وقدرته. ما رأيكم أعزائي المستمعين؟ وما هي الشخصيات اللي بتعرفوها والتي خرجت من بيئتها التعيسة لتكون شخصية حازت على جوائز عالمية قدرتها؟ وهل هذا مثالا فريدا أم هو وليست قاعدة؟ طبعا رح نستقبل اتصالاتكم على رقم 514-745-6789. ومعنا أول اتصال. ألو مساء الخير.
مساء الخير عشان.
أهلا أروى. أهلين. شو رأيك بالموضوع؟ هل هو الإنسان ابن بيئته برأيك؟
قبل ما أقول رأيي بدي أشكرك على المقابلة الحلوة كتير مع شرب البكير. يعني سوقتونا للمسرحية هاي اللي حكيتوا عليها بشكل كبير، وبتمنى يا ريت والله حتى كمان يعني التورين يجوا على أمريكا ونشوف هيك مسرحيات، لأنه بالفعل حكيتوا عنا بشكل مدهش. يعني
صحيح كانت المقابلة ضمن برنامج الجو جنون مع الزميل شربل أكيد، ومنتمنى لهم التوفيق يعني وينتقلوا بوصل رسالتك لهم أكيد.
تحية لك ولا شربل كمان. بالنسبة للموضوع أكيد كل اللي حكيتيها مضبوط، يعني أحيانا بتلاقي ناس طالعين من بيئة تعيسة وبيظهروا يعني بيبدعوا، بس كمان يعني الوضع الاجتماعي والاقتصادي له كثير تأثير. يعني لما نكون نحن عايشين بمجتمع يعني غير مغلق غير متعصب منفتح بيحب بعضه البعض، حتلاقي العائلة يعني همها أنه يعني تدعم أولادها، وبتشوفي الأقارب بتشوفي الأصدقاء بتشوفي الكوادر التعليمية عم تشجع. وأكبر مثال يعني إذا بتتذكر يعني ما بعد ما بنتذكر بس بنعرف من 50 و60 و70 سنة يعني ببلداننا العربية كنا لما كانت الأوضاع اجتماعيا واقتصاديا يعني معقولة كنا نشوف طلابنا عم يبدعوا، وأغلبهم كانوا ييجوا للخارج يعني أمريكا ولكل بلدان العالم
ببعثات دراسية. صحيح
أكيد، وكانوا يبدعوا كمان فيها. وأنا بتصور النواة إذا كانت موجودة هي أهم شيء. يعني إذا النواة موجودة، أنا بس بدي أذكر لك يعني عندي حفيد أختي ما شاء الله، كل يعني عنده كذا حفيد وحفيدة كلهم ما شاء الله عليهم بسوريا عايشين، كلهم طلاب طب، واحد منهم بيعزف بيانو يعني بشكل راقي جدا، مع أنه يعني هناك الوضع الاقتصادي والاجتماعي الاقتصادي بقول عليه أكثر يعني مغلق شوي. فهي شغلة. وشغلة ثانية كمان بدي أذكر، قلتي إذا في حدا يعني بدي أذكر مثلا مصطفى العقاد كان مخرج مبدع هون في أمريكا، ظهر وأبدع وللأسف طبعا مسكين فقد حياته. فأنا بشوف إذا النواة موجودة يعني هي أهم شيء.
صحيح صحيح.
وللأسف يعني كانت بلداننا من زمان لما كانت أوضاعنا الاجتماعية والاقتصادية كانت يعني منيحة كنا نصدر يعني أولادنا للدراسات العليا والجامعات. هلأ للأسف عم نصدر لاجئين عم يكونوا عبء على الدولات المستضيفة يعني. فهذا الفرق لما بيكون الوضع الاجتماعي والاقتصادي تعبان بلداننا للأسف.
يمكن لخصتي كل السؤال يعني، شكرا لك ضويتي على أكثر من ناحية. شكرا لك أروى وأهلا وسهلا فيك مستمعة دائمة. كمان اتصال. ألو مساء الخير.
مساء الخير سيد سند، كيفك؟
أهلا وسهلا بدرويش. أهلا
وسهلا كيف سيد سامي؟ اليوم موعدين معه مع الياس الرحباني.
أكيد
أستاذ درويش من فضلك، ليش بس الأربعة أنت بس اليوم موعود معي؟
كل أسبوع بس اليوم عنا موعد خاص يعني.
طيب ماشي الحال، تقيل لورا طول بالك.
تقيل لورا طول. الله يرحم جدودك يا رب.
الله
يخلي لك الوالد وشافي.
الله يخلي الله يخلي الجميع.
نرجع لموضوعنا سيد درويش.
ضروري البيئة إلى تأثير كبير. يعني ثورة لأحمد زويل، الدكتور أحمد زويل لو بقي بالقاهرة شو بده يكون يشتغل؟
هلا نجيب محفوظ بقي بالقاهرة وأخذ جائزة نوبل، ما له علاقة أبدا. هلا
وضع غير وضع أحمد زويل. يعني الإمكانيات اللي عند نجيب محفوظ إمكانيات ذاتية، ما في داعي يروح على مختبرات ولا يكون عنده أشياء
غير اختصاص. يعني غير اختصاص. صحيح.
ولذلك يعني لما بتكون الأرضية مفتوحة أو بيقدر ينتج بيقدر يعمل، أكيد يعني الظروف الاجتماعية إلى علاقة مهمة جدا بحياة المبدعين، بحياة الناس اللي ممكن يسافروا لبرا، ممكن يعني حتى الآن بين اللاجئين اللي عم بيروحوا لألمانيا عم بيكون عندهم إبداعات وعم بيكون عندهم شغلات حلوة وعم نشوفه على صفحات التواصل الاجتماعي وعم بياخدوا جوائز وعم بيتفوقوا على أهالي البلد اللي راحوا عليها اللي وصلوا لها، وهن اللاجئين يعني مو إنه عندهم شهادات ولا كذا، تفوقوا داخل البلاد اللي فتحت له المجالات أكثر
وعاشوا ببيئة أفضل يعني أكيد
وظروف أحسن.
شكرا لك. شكرا لك وأهلا وسهلا فيك سيد درويش. كمان اتصال. ألو مساء الخير. ألو مساء الخير.
مساء الخير سيد سامي.
مساء النور
للجميع كميني.
أهلا وسهلا فيك.
أهلا وسهلا.
سؤال حضرتك يعني بدور حول مع موضوع المعرفة عند الإنسان واكتساب المعرفة واكتساب العلم وإلى آخره من الاكتسابات اللي ممكن يكتسبها الإنسان.
هل البيئة بتأثر على هالشي هذا؟ هل البيئة اللي بيعيش فيها؟
أنا بتصور الإنسان أي معلومات بيخدها، أي عمليات ممكن فكرية يخدها، هو نتيجة التأثير الخارجي على تكوينه الجسدي وتكوينه النفسي وتكوينه العاطفي وحتى تكوينه الاجتماعي بنفس الوقت. لا يمكن يكون الإنسان معزول عن البيئة اللي هي بتحتوي على كافة المكتبات الفكرية والاجتماعية والمعلوماتية بنفس الوقت. يعني الإنسان عم يتعاطى مع البيئة الاجتماعية وعم يأخذ منها وعم يعطيها، يعني في عملية تبادل بين طرفين، طرف الخارجي والطرف الداخلي عند الإنسان، وبالتالي البيئة فعلا بتأثر على تكوين الإنسان. نحن بنعرف أنه في مدرستين بعلم الاجتماع أو مدرستين كمان حتى بالمدارس الفلسفية بيقولوا أنه الإنسان معلوماته أما هي مكتسبة من الخارج أو أنه هي فطرية، وعلى الأرجح كل العلماء أثبتوا على أنه المعارف عند الإنسان هي معارف مكتسبة وليست فطرية عند الإنسان. يعني ما بيخلق الإنسان مهيئ فطريا عنده معلوماته خالصة، ولكن عم يتلقاها من الخارج وعم يسجلها عقله إلى آخره. يعني عمليا يعني البيئة إلى تأثير على كافة المستويات. بالنسبة لعملية النجاحات اللي ممكن تحصل، ممكن نشوف عائلات فقيرة ويطلع منها نابغة مثلا. هالشيء لا يعني إطلاقا أنه التأثر العائلي ممكن له تأثير سلبي أو إيجابي على الأولاد، ولكن التعاطي الاجتماعي العام في المجتمع بشكل عام هو اللي ممكن يأثر على الإنسان. لنأخذ مثلا ببلادنا بالدول العربية اللي عم يهاجروا والنوابغ اللي عم تطلع من بلادنا نتيجة الوضع السياسي اللي هو فعلا مسكر على النوابغ ومسكر على المعلومات وعلى المعرفة إلى آخره من الظروف، وبالتالي بيطلع لبرا بيلاقي أن المجتمع منفتح بكافة مستوياته الثقافية والعلمية، وبالتالي عم يتجاوب مع التأثير الخارجي هاي وعم يعطي كل المكنونات اللي موجودة عنده والإمكانيات الموجودة عنده. يعني عمليا كيف مدرنا وكيف مرحنا وكيف مجينا، أنا برأيي أنه البيئة لها تأثير كتير كبير على تكوين الشخص وعلى تكوين فكره ونفسه نفسيته وعاطفته بنفس الوقت. من هون الإنسان هو ابن بيئته، وإنسان هو زي ما بيقولوا بعلم الاجتماع مثلا بيقولوا أنه الإنسان حيوان ناطق، بس يكون في عملية نطق، يعني في عملية سمع. عملية السمع هي اللي عم تخلي الإنسان يتلقى كل المعارف الخارجية وبالتالي عم يعطي وعم ينبغ.
طيب سيد وليد، ممكن أسألك سؤال؟ كيف الواحد بيقدر يتغلب على بيئة صعبة وبينجح وبيتميز؟
هذا سؤال كتير كتير مهم. هذا يعتمد على قدرة اكتساب الوعي عند الإنسان، اكتساب الالتزام عند الإنسان. يعني مثلا اليوم كنت أنا عم ناقش مع شخص أو شخصي بالأحرى امرأة في عندها سلوك معين هي مش قادرة تتغلب عليه. كل الناس اللي أنا عم بتقابل معهم بتناقش أنا وياهم عم يغفلوا عامل أساسي بتصرفاتهم بسلوكهم هو ما نسميه نحن بعامل المقاومة. بمعنى آخر، امرأة كانت عم تبكي وعم تشكي أنه هي ربت وتعبت إلى آخر يوم ما لقيت مقابل من أولادها. ذكرت بشغلي وحدي، قلت لها أنه إذا كنت أنت بعمل وربيتي حتى أولادك لو ما سألوا عني، الفخر تبعيك الفيرتية تبعتيك أنك أنت أنت بواجباتي. بنفس الوقت كان عندك عنصر عامل المقاومة أنك أنت بدك تقاوم الوضع اللي أنت فيه وتحاول تعالجي، ما تستسلم لهيك وضع. لهالسبب يعني أنا برأيي في عنا عامل ذاتي، عنا نحن عامل واعي، عنا عامل عقلي وفكري هو اللي لازم يساعدنا ونستعمله نحن أصلا لنتغلب على الوضع اللي نحن فيه.
تفضل.
لهالسبب أنا برأيي العنصر الأساسي في تطور الإنسان وتطور المجتمع هو قدرتنا على استخدام الوعي اللي عنا نحن، تطوير الوعي اللي عنا، تطوير الالتزام الفكري اللي بتعطينا الوسائل اللي نقدر نتغلب فيها عن الظروف اللي نحن فيها. في عنا عائلات فقيرة أنتجت علماء، وعنا عائلات غنية أنتجت بدي أقول أنا فاشلين. يعني عمليا نحن الإنسان بتكوينه هو وتأثيرات الخارج عليه هي اللي بتسمح له أنه يطور نفسه، ما يعتمد على حدا ولا يتكل على وراثة أو أي مدخول آخر. إذا الإنسان بيعتمد على فكره، بيعتمد على المنطق تبعه، بيعتمد على الوعي تبعه، بيعتمد على الإيمان بالمؤسسات، كون المؤسسات بتعطي عملية التزام للشخص، بتعطي عملية نظام للشخص، وبالتالي هون ممكن ينجح الشخص بالرغم من الظروف القاسية اللي عم يمر فيها. نحن بنعرف في عنا واحد لبناني بنهي فيها هذا الموضوع اسمه تلميذ رمال رمال، كان يدرس في بنت هاوس ببيت فقير وتيابه مخزقة، طلع الأول بالفيزياء بفرنسا واغتالوه بفرنسا. يعني يعني اغتيل بفرنسا بمختبر بإحدى المختبرات. كان في عنا نحن علماء عم مجتمعاتنا عم تنتج علماء، ولكن للأسف اللي بيفكر عنا بيقتلوه، بينما اللي بيفكر برا بيستغلوه.
شكرا لك وأهلا وسهلا فيك. ناخد اتصال تاني. ألو مساء الخير.
مساء السعادة عليكم.
هلا بأشرف يا هلا. كيفك يا أشرف؟
الحمد لله. الله يخليك. تحياتي الله يخليك. تحياتي للشباب الحلوين والصبايا اللي معاكم بجد يعني.
تسلم. شكرا. وهنا بحيوك كلهم بحيوك.
الله يحييكم بجد يعني عمار وسامي ومدام إيناس ومدام سميرة، قلت كلام حلو قالت بيض يعني حقيقي.
تسلم انت وحكيك الحلو، انت الحلو.
الله يخليك الله يخليك انت الحلوين. المهم مش هطول عليك مدام هند. فعلا يعني لقيت اقول لك مثالين في مصر.
تفضل.
عندك دكتور مجدي يعقوب. الراجل ده شفت قد ايه قلت ايه الراجل ده يا مدام تعب في مصر بخصوص المحسوبية. والراجل قال لهم اول حاجة عنده فكرة ان يعمل القلب المفتوح. قالوا له انت اركن على جنب بقى شويه عشان ايه بتوجع لناش دماغنا. يا جماعه يهديكوا يهديكوا ما فيش فايده. راح انجلترا طبعا انتوا عارفين القصه بتاعته. وبقى من البروفيسور اللي ما فيش زيهم في العالم.
اهم اكيد من اهم الاطباء القلب المفتوح. بس رجع لبلده وعمر مشافي مجانيه كمان، يعني عمل اشياء كتير تجاه بلده كتير يعني ترفع الرأس
بجد، لأنه الراجل يعني يجد يعني يترفع له القبعة زي ما بيقولوا، لأنه الله يديله الصحة. عمل حاجات جميلة. ليه يا مدام؟ عشان البيئة اللي راح فيها أمريكا إنجلترا ودوله جميع يعني سهلوه جميع الأشياء. يعني فهمتي يعني البيئة يا مدام أو السبب أيوة. عندك مثلا المثل الأخير محمد صلاح. محمد صلاح كان بيلعب أيوة عارف. قالوا له يا مدام قالوا له انت ما تعرفش تلعب، انت اركن على جنب شوي. شوفي محمد صلاح يعني شوفتي يعني بجد حاجة تحزن.
صحيح مع الأسف. مع الأسف يعني لما بتفقد البلد نوابغ بتكسبها بلاد تانية
يعني. الله قالولي الله يهديهم حكامنا العرب
يعني.
وأنا معاكي في كندا، أنا لو كندا بتلعب الدول العربية معاهم. بس لو كندا أنا كندا عشان
اقول لك
صراحه. يعني بحب كندا.
بنرفع راسنا بكندا اكيد
طبعا. جيب لي كيبك جيب لي كندا
اكيد.
يعطيكم العافيه جميعا.
يعافيك يا رب. الله يعافيك. شكرا. في مشاركه من زميله نادى عواد بتقول النجاح له مقومات: الذكاء الشخصي، العمل، الاصرار مع المتابعه، الفرص طبعا مع متابعه الفرص المتاحه. الحظ بيلعب دور ببعض الأحيان بهالنقطة. توفر المال بيسهل الأمور خاصة في هذا الزمن. الوعي العام والحلم بالتغيير أو التميز، الدعم المتاح في البيت والمدرسة والمجتمع. كمان بتقول قد تغيب إحدى العوامل لتغطيها عوامل أخرى، وهناك ناجحون لا يتميزون ولكن عندهم المتابعة والإصرار، وهناك أشخاص إمكانيات عادية ولكن ظروفهم مادية والبيئية المحيطة فيهم بتقدم لهم فرص على طبق من ذهب، وهناك أناس معدومون قد يصلون إلى أعلى المراتب بالعمل المستمر والإصرار على تحقيق الحلم. بالحقيقة يعني نفس اللي الكلام يلي أضافته سيدة أروى نفس الشيء. بمناقشة مع زميل شربل دائما قبل البرنامج بنتناقش بموضوع حوار مفتوح. كمان بيقول أنه بنية الإنسان ترتكز على أربع أعمدة، واحدة منها الإصرار والتعلم واغتنام الفرص. أكيد يعني أحيانا كتير بيطلع من بيئة بعيدة عن التعليم أو الأجواء الغارقة بالجهل إنسان بيهتم بنفسه علميا وتحضرا. كمان الناس بيقولوا الإنسان ابن بيئته، ابن البادية بده يكون بدوي، ابن الريف رح يكون ريفي، ابن القس والشيخ ابن بيئتهم رح كمان يطلعوا هيك. لكن كمان القول يلي بيقول انه ليس الانسان ابن بيئته بل هو صانع لها ومؤثر بشكل قوي فيها، وقدرات وافكار الانسان ومصيره لا تتاثر بالبيئه بقدر ما تتاثر هي باصاله الانسان وقدرته. فعلا هالجملة توقفت عندها كتير، لأنه الإنسان حتى لو عايش ببيئة إذا كان إنسان واعي وعنده إصرار وعلى اتصال بالعالم المتحضر والمتابع بحس أنه لازم يغير شيء بحياته بالمحيط تبعه، فبينجح الإنسان حتى لو عايش بظروف صعبة. كتير ناس كتير كتير رؤساء ويعني رؤساء أحزاب مهمة أو شخصيات مشهورة وكبيرة كتير طلعوا من أجواء ومن شرائح مجتمع ليست بغنية أو ليست على مستوى من الثقافة، لكن قدروا حققوا حلمهم وقدروا يغيروا حياتهم ويغيروا كتير بمستقبلهم. إذن الإنسان يعني هو بيصنع نفسه وهو بيأثر بالمجتمع أكيد. يعني طبعا يعني كتير في يعني مشاركات من عم تجيني على التكست مسج، في بيقولوا أيضا أنه الإنسان إذا كان المصاري أحيانا هي اللي بتخلق فرص كتيرة إذا بتصح له أنه يكون على مستوى. شو رأيك سامي؟ هل الإنسان ابن بيئته فعلا؟ هل بيقدر بيغير بيئته ليصنع نفسه بشكل أحسن؟
الإنسان من لحظة ما وجد على هالأرض مدعو أنه ينمى ويتطور، وهالوزنات اللي كسبها بحياته بده يحاول ينميها. بأي بلد كان وبأي وضع كان دائما بيحاول يسعى للأفضل، ودائما بيحاول يوم من الأيام يترك عطر. لأن هاي دائما بتراودني هالفكرة هاي، إن فليت اترك عطر بهالكون، يعني
تترك بصمة،
يترك تاريخ.
بس يترك إذا بيعيش ببيئة صعبة كتير يعني
بتعرف بيكون تحدي أكبر،
بيكون تحدي كيف. نعم. بيطلع كيف بده يتغلب على يعني كيف بيقدر بيتغلب على
في عوامل. أول شيء أول ما هي التربية من المنزل تبدأ المرحلة الأولى، بعدين المدرسة، بعدين الأصدقاء، بعدين العمل، بعدين
القراءة، بعدين الكتب، اطلاعه على مفاهيم كتيرة، على كتب، على آراء مفكرين أدباء علماء نفس كتير بتأثر على تغيير حياته، على تغيير البيئة إذا كانت صعبة وعبيعيش ببيئة صعبة. ياما يعني من خلال الاطلاع على ثقافات وحضارات مختلفة وعلماء نفس وعلماء اجتماع كتير بتأثر على فكرة
الحياة كلها تحدي. كل الحياة تحدي، ودائما هي معركة، تربحي جولة تخسري جولة، ولكن دائما تحط واحد انه رح يصل للطريق، وطبعا السعادة. بس المهم اهم نقطة بحياتنا كلها انه واحد يعيش اللحظة، اللحظة اللي نحن فيها نعيشها، اللي مبارح راح وبكرة ما حدا بيعرف شي نهائي.
حتما برأيك بنختم فقرة حوار مفتوح. بوعدكم انه الاسبوع القادم يكون حوار بهمكم وبهمنا كلياتنا، ومشاركاتكم هي اللي بتغني هالفقرة هاي. ناخذ فاصل قصير ونرجع لكم في موضوع مهم كتير حابين نحكي فيه انا وزميلي سامي. منتظركم بعد الفاصل.
I'm sorry. النوم فعلي سهرت أفكاري وياك انقهر النوم فعلي سهرت أفكاري وياك الصبر ده مش بإيديا الصبر ده مش بإيديا الصبر ده مش بإيديا الصبر ده مش بإيديا والشوق واخدني في بحر هواك هواك هقول لي روحي انا ذنبي ايه يقول لي قلبي حلمك عليه اقول لي روحي انا ذنبي ايه يقول لي قلبي حلمك عليه نسير بكرة يعطف علينا ونبقى نعرف هجرنا ليه هجرنا
Oh, yeah. بعدنا ليه بعدنا ليه بعدنا ليه بعد ما صدقت اني قدرت انسى وبعد ما قلبي قدر يخلق وينسى بعد ما صدقت
يعني نقدر نحكي بشي تاني قد ما فعلا الغنية رائعة وجمع فيها أربع أغاني
فنان فنان من بلادنا من سوريا من حلب نهاد نجار من أصوات الحلوة جدا وموسيقي وملحن ومبدع بسوريتنا الجميلة
الحقيقة اختياراتك كتير يعني فيها ذوق فيها رقي فيها فن فيها إضاءة على فنانين ما كتير منسمعهم ما كتير منعرفهم
شكرا
الحقيقة من خلال فقرتك تعرفت كتير على فنانين يعني ما كنت كتير اسمع عنهم يمكن تقصير من الجهات الإعلامية يمكن ما في هون مثلا لهم أغاني منسمع
الموضوع هن بتلخص بثلاث حروف شغف
أكيد
لما الإنسان عنده شغف بشيء هذا هو
دائما من يعني مننتظر هالفقرة بشوق وبأنه هيك طرب يعني
على قد الشو اللي أنت بتنتظري فيه فقرتي على قد الشو إنه أنا بعد ما أطلع من الإذاعة كل يوم أربعة بكون محضر لأسبوع أسبوعين أو ثلاثة قادمين شو راح تكون الفقرة القادمة يعني بس بحط كيكة بصورة نحن خلينا نعرف مستمعينا الأحباء على طريقة عملنا برنامج ليالي آمال الشام مضى علينا سنين طويلة المسؤولة عن أعداد البرنامج هي زميلتنا هند لطفي اللي هي بتحضر الفقرات
وهي بتحاول انه تأمن الاتصالات مع فلان وعلان وهالفقرة وتقديم الفقرات. طبعا في ناس بتلبي في ناس ما بتلبي. تقسيم الفقرات دائما بيكون حسب الوقت وحسب الزمن اللي نحن فيه وحسب المناسبات، إن كانت مناسبات مختلفة. منحاول دائما أنه نطور ببرنامجنا لفقرات متعددة، ودائما نحاول نبحث عن شيء جديد. هذا هدف كل واحد من بيناتنا. وهون بريد أوضح لمستمعينا الأحباء نقطتين كتير هامات. النقطة الأولى هو عنا نحن موقع ليالي يا مال الشام على الشبكة العنكبوتية على الانترنت yasham.ca. سواء كتبتوا شام بالسي أو بإس، بالحالتين تقدروا تفوتوا على الموقع yasham.ca. كل كلمة طلعت من البرنامج السوري من 17 سنة حتى الآن موجودة موثقة على موقعنا. بحب أخبركم على سبيل المثال، اليوم الساعة 10 بيخلص برنامجنا، حوالي الساعة 11-11:30 بتكون الفقرات صارت على موقعنا على الانترنت. عدد زوار موقعنا حتى الآن تجاوز 7 ملايين زائر. أي فقرة بتحبوا تدخلوا تسمعوها في إمكانية أنه أنتوا ترجعوا تعملوا تيليشارجي على الكمبيوتر عندكم. يعني على سبيل المثال اليوم رح يكون فقرة عنا الموسيقى تتكلم بتوقيع الفنان المبدع الياسر رحباني، يلي بحب هالفقرة هي تكون عنده على الكمبيوتر، نحن عملنا إمكانية يعمل تيليشارجي من الموقع يحطها على حاسوبه كل إنسان عنده. هاي نقطة أولى.
حتى على التليفون يعني بيقدر يعملها،
على التليفون أو على الكمبيوتر بيقدر بيحطها. إضافة في الرابط اللي بيحطه، مثلا أخذ يسمع اليوم فقرة الياسر رحباني، لما بيحط يسمع ياسر رحباني وترك الكمبيوتر مفتوح بينتقل لحلقة الأسبوع اللي قبله، بينتقل الأسبوع اللي قبله من أسبوعين. بكل فقرة من فقراتنا على الصفحة الأولى لكل شخص من بيناتنا بيطلع آخر 8 لقاءات.
حلو.
وبعدها بيقدر يدخل على أرشيف كل عام لحاله، يعني السنة 2022 بدخل 2021 بدخل 2020 وهلوم جرى لورا. هذا فيما يتعلق بموقعنا على الشبكة العنكبوتية. نحن لما بدينا بال2009 الفيسبوك موقع التواصل الاجتماعي كان فتحنا ليالي صفحة ليالي يا مال الشام، بس صفحة ليالي يا مال الشام عدد الأصدقاء ما فينا يكونوا أكثر من 5000 شخص. وصلنا لفترة صار عنا أصدقاء أكثر من 5000 شخص. تحولنا من ليالي يا مال الشام ليالي يا مال الشام باج. الباج صفت مفتوحة قد ما بدنا زائر، بس بكفي واحد يعمل لايك على الصفحة ليالي يا مال الشام باج حتى يقدر يفوت يشوف فقراتنا كلها.
المهم كمان أعزائي المستمعين أنكم، غير مثل ما شرح زميلي سامي، أنكم تتفاعلوا مع الموقع. يعني أنا أحبيت هالموضوع، ممكن أبدي رأيي، ممكن أطلب اقتراح، ممكن أطلب نوع فقرة جديدة معينة. كثير مهم أنكم تتفاعلوا معنا. نأخذ بالآراء باهتمام كبير كتير. النقد البناء مسموح. في عوامل معينة مرات لما بيطلب مننا شخص أي شيء، تغيير أو تعديل أو شيء، في يعني في شيء حد سقف معين نحن بنقدر عليه، أكثر من هيك في مرات ما بنقدر نتجاوز هالسقف المعين. المهم تفاعلكم مع هالموقع كتير مهم للي بيحب واللي مهتم ببرنامجنا، واللي بيحب يسمع موضوع معين، أغنية معينة. حتى زميلنا سامي إذا بتحبوا تقترحوا أي فنان ما لا تعرفه اللي بيقدموا عمار عن أي موضوع، زميلتنا سميرة بالعقارات، زميلنا ناهد بموضوع ثقافي، كل المواضيع يلي بتحبوا أنتوا تناقشوها صدقوني نحن بناخدها بعين الاعتبار ومنهتم فيها ومنقدم لكم. منحاول انه نقدم دائما ونكون عند وعدنا. كتير شغلة سهلة انكم تكتبوا لنا اي شيء، سواء على موقعنا على الخاص، تفاعلوا معنا لحتى هالبرنامج اذا بهمكم كتير يتقدم ويصير أحسن. نحن بنهتم كتير أنه تكون في فقرات متعددة مختلفة صغيرة، يلي بيشوف أنه هالفقرة يعني ناقصة شيء معين ممكن نضيفه، بهمنا كتير تعاونكم وتفاعلكم مع هالموقع.
بحب أوضح نقطة تانية لمستمعينا الأحباء هند، أنه نحن أسرة تعمل عمل تطوعي، يعني ولا واحد مننا بيتقاضى أي مبلغ مالي. يعني على سبيل المثال أنا رح أحكي عن فقرتي، عدد فقرات كنوز من الشرق حتى تاريخ اليوم المساء 400 وحلقتين. يعني 400 وحلقتين إذا اعتبرتي المدة الزمنية لتحضير كل فقرة كأغاني وكترتيب وكأحاديث، يعني ساعات كتير كتير كبيرة لما بقدر بصل لفنان على سبيل المثال موجود بسوريا أو بلبنان أو بالعراق أو حتى بالمغرب، قريبا عنا حديث مع المغرب أو من باللبنان بالأسابيع القادمة
أو من أوروبا من
كل مكان. السعادة بتكون كبيرة لما ناس بتلبي، ولما ناس ما في يعني بيحاولوا أنه مثلا بيعتذروا بقولوا نحن بنقدر وما بنقدر وشي. نحن موضوعنا هو عمل أنه نلقي الجمال على الجمال مستمعينا.
صحيح،
هذا الشيء سعادتنا
فعلا. نحن من عام 2006 وعملنا كلياته عمل تطوعي وبكل نشاط وبكل حماس، أبدا ما منتأخر لما بيكون ظروف الجو صعبة كتير ما منتأخر، لكن المهم هو تفاعلكم معنا، مشاركتكم إلنا، اهتمامكم، اقتراحاتكم، أي شيء أنتوا بتحبوا أنه نحن نعدله ونعمله. صدقوني نحن منهتم بكل آرائكم وبكل مداخلتكم. كل شخص بهالبرنامج بيعد الفقرة تبعه بيعد بكل نشاط وبكل حماس وبكل روح وبشغف. كل حدا بيقدم فقرة مختلفة هو يعني بيحاول انه يعني يقدم اكتر ما فيه. طبعا على حسب الاوقات، نحنا كتير منقدر اسرة يمال الشام بعمل التطوعي، وفي ظروف خاصة مرات بتمنع اسرة حدا من عضو من اعضاء اسرة البرنامج انه بيتأخر او بيتغيب، بيكون عنده عذر مثل زميلنا اليوم نزار عنده عذر معين
موجه له تحية.
طبعا موجه له تحية من له الفقرة، يعني خاصة انا كتير بحب الفقرة مستفيدينا، بس عنده طبعا هو التزامات بعمله منقدر هالشي. هاد عصام نفس الشي، فلما بيتغيب شخص انا بحس انه في شيء ناقص من أسرة البرنامج، لكن صدقوني الكل بيحضر والكل مهتم والكل بيشتغل بشغف وبحماس من كل قلبه. بنتمنى انكم تقترحوا لنا اي موضوع نحكي فيه.
طيب انا هلا هند بدي بعد هالحديث كله خلينا نسمع مستمعينا الاحباء لصوت من أجمل الأصوات بمدينة حلب، الفنان أو المطرب المبدع، يعني الله يخليهم كلهم أصواتهم حلوة، بس هذا الصوت له مكانة كتير كبيرة عندي، الفنان والمطرب محمد خيري، وبعدها بننتقل لفقرة كنوز من الشرق.
بس قبل ما ننتقل وقبل ما تسمعنا عطينا هيك لمحة عن هالمطرب، هاد لمحة صغيرة عنه.
محمد خيري توفى شاب بكير، تربى ببيئة متوسطة الحال، صوته بيختلف عن كل الأصوات لأنه قمة بالارتجال. اليوم لما الإنسان صوت حلو يقدر يتغنى بمقامات، ينتقل من مقام إلى مقام آخر وبدون تحضير، هذا قمة الإبداع. هلأ بنسمع وبناخد
من ودعكم. أنا بودعكم بقلكم تصبحوا على خير، موعدنا معكم الأسبوع القادم، بننتظر تفاعلكم مع موقعنا واقتراحاتكم.
منرحب فيكم كلكم، وأي اتصال أو أي استفسار نحن جاهزين دائما أنه نكون معكم، نحن منكم وإليكم.
من العيون رقابي سلب السعادة من العيون
ضافت علي بقدرها الميادك قسمت بحمرة خدها وبلايا وصبابتي وتولهي وصنادي وزمن بحمرة خدها وبلالها وصبابتي وتولهي وسوادي
مساء الخير. كنوز من الشرق اليوم، الموسيقى تتكلم بتوقيع الفنان المبدع الياس الرحباني. ياسر رحباني 1938-2021، مسيرة فنية زاخرة بأكثر من 2500 عمل ما بين الأغاني والموسيقى التصويرية للعديد من المسلسلات والأعمال الكلاسيكية. غنى من ألحانه أكثر من 100 فنان وفنانة من عرب وأجانب. نتوقف اليوم مع بعض من أعماله الموسيقية التي توقظ فينا الحنين لأيام مضت وذكريات خلت مع شوق كبير لاستعادة لحظات من العمر. محطتنا الأولى من فيلم دمي ودموعي وابتسامتي، العيون الرومانسية.
دمي ودموعي وابتسامتي 1973 بطولة نجلاء فتحي نور الشريف حسين فهمي كمال الشناوي من تأليف إحسان عبد القدوس وإخراج حسين كمال علبة الموسيقى واللقاء الأخير من ألحان الياس الرحباني
محطتنا الثانية بلقاء اليوم. الموسيقى تتكلم بتوقيع الفنان المبدع ياسر رحباني مع الموسيقى التصويرية لفيلم أجمل أيام حياتي. أجمل أيام حياتي 1974 للكاتب عبد الحي أديب وإخراج هنري بركات، بطولة نجلاء فتحي، حسين فهمي، عماد حمدي. نستمع للمقطوعات وعلى التتالي: البحث، على طريق البيت، صباحا على البحر.
طريقي بيقدمها ثاني لان من ليالي يا مالي الشام يا مالي الشام.
نتابع كنوز من الشرق. الموسيقى تتكلم بتوقيع الفنان المبدع الياس الرحباني. محطتنا الثالثة والأخيرة مع ألبوم موزايك من الشرق، ناي بزوق جيتار. نستمع من هذا الألبوم لرقصة نادية. سجل على الغلاف الداخلي لهذا الألبوم الكلمات التالية: المجوز والمزمار والناي والبزق والقانون والطبلة والدف، تعانق الجيتار والأكورديون والأورج والباتري. هذا حدث في تاريخ الموسيقى الشرقية والغربية، يطلع به علينا فنان من لبنان اسمه الياس الرحباني. أراد أن يؤدي رسالة الموسيقى كاملة، فجمع أقطار الدنيا في هذه الأسطوانة القيمة. نستمع لمعزوفتين، الأولى العيون الحلوة والثانية نادية الحلوة.
إلياس الرحباني عبقري النغم وقامة فنية مميزة وأرزة من لبنان. ننهي لقاء اليوم مع مقطوعة رقصة منتصف الليل من ألبوم موزايك من الشرق. كان معكم سامي هلال من البرنامج الإذاعي السوري ليالي آمال الشام بموريال كندا. تحياتي للجميع. أربعاء القادم إن شاء الله نلتقي.
من ليالي يمان الشام يا مالي الشام.